الله وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المسألة الثالثة من مستثنيات حرمة بيع الأعيان النجسة. في العصير العنبي إذا غلى، وقد ذهب الشيخ الأعظم إلى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى حتى في حالة نجاسته، يعني فيما لو لم يذهب ثلثاه، وذلك باعتبار أنه مال قابل للانتفاع وماليته باقية بالاستصحاب وما شاكل ذلك. واستشهد على ذلك بفرع فقهي، وهو أنه لو غصب غاصب عصيرا عنبيا لشخص ثم غلاه ولم يذهب ثلثاه، فما الذي يجب عليه، ما الذي يجب على هذا الغاصب؟ قال: يجب على الغاصب رد العين، لا ضمان المثل أو القيمة. فرد العين هذا لازمه أن هذه العين قابلة للملك، وهي عين معيوبة، فإذا كانت قابلة للملك وهي عين معيوبة فهي قابلة للمعوضة. هذا وجه الاستشهاد بماذا؟ بعبارة التذكرة المتقدمة. فإذا العلامة في التذكرة صرح بأنه إذا غصب عصير عنبي لزيد مثلا، وأتى بكر مثلا لأخذ هذا العصير العنبي لاسترداده، أو عفوا، غصب بكر عصيرا عنبيا لزيد، فالواجب على بكر أن يرد نفس العصير الذي هو في حالة النجاسة وفي حالة الحرمة لزيد، وأن يغرم له قيمة ماذا؟ الثلثين، وأجرة العمل حتى يذهب الثلثين. عين معيوبة. فإلى هنا الشيخ الأعظم مرتاح البال، عنده المقتضي تام. لماذا؟ لجواز بيع والمعاوضة على العصير العنبي. المحقق الثاني في جامع المقاصد ناقش العلامة في التذكرة وبين له أنه لم يتضح عندنا الفرق بين العصير العنبي إذا غصب وغلي وبين العصير العنبي إذا غصب وتحول خمرا، وبعبارة واضحة قال في جامع المقاصد: وفي الفرق بينه وبين العصير لو غصبه فصار خمرا نظر، أو صير خمرا، صار أو صير، عبارته هكذا. وعليكم السلام ورحمة الله.
صار
نظر
لأنه من نشيش.
نعم، لوحده. أو صير خمرا،
إذا صير لازم أكون نار فيدخل
دون هذا، فقال نظر. طيب ما هو وجه النظر يا جامع المقاصد؟ يقول: بالأخير هذا العصير العنبي وذاك الذي غصب وصار وغلي، وذاك العصير العنبي الذي غصب فصار خمرا، جيد؟ لما لا يكون هذا وهذا من نفس الباب؟ لما؟ لأنه في البابين معا مالية العصير قد فاتت تحت يد من؟ الغاصب، صح أم لا؟ لأن العصير العنبي إذا غلي، يقول لك جامع المقاصد، تفوت المالية، والعصير العنبي إذا صار خمرا ماذا يحصل؟ أيضا تفوت المالية. وفوات المالية فيهما متى صار؟ صار بين يدي وتحت يدي الغاصب، ويجب على الغاصب أن يضمن هذه المالية كما لو تلفت بالمرة. الآن إذا أتى شخص وغصب عصيرا عنبيا لزيد وأراقه، ماذا يضمن؟ يضمن ضمانا تاما. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه أتلف هذا العصير العنبي إطلاقا، صحيح؟ يقول جامع المقاصد: في كلا البابين، في العصير العنبي إذا غلا وفي العصير العنبي لو صار خمران، الأمر كذلك من باب واحد ومن واد واحد. فلم نفهم يا علامة، يا أيها يا صاحب التذكرة، لم نفهم الفرق بين البابين، ولم نفهم الفرق بين المثالين. واضح؟ وبعبارة أخيرة، كأنه في جامع المقاصد ماذا يفترض؟ يقول له: الآن هذا العصير العنبي من ناحية النجاسة والحرمان متحد الحال مع الخمر، فليش تأتي تفرق ما بين العصير العنبي وبين الخمر؟ إذا كان للعصير العنبي مالية حال حرمته ونجاسته، خلي الخمر كذلك. واضح؟ ما الخمر قابل للتحليل، إذا أردنا أن نصعد، الخمر قابل للتحليل لأن مرحلة سيرورته خلا بعد الخمرية بحسب الظاهر، فليكونا من باب واحد. لا أن تأتي وتفرق بين العصير العنبي إذا غصب وصار خمرا، والعصير العنبي إذا غصب وصار مثلا وغلي، لا وجه لهذا الفرق. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الإشكال غير صحيح. لما؟ لأنه من الواضح وجود فرق واضح بين العصير إذا غلي وبين العصير إذا صار خمرا. لما؟ هذه النقطة يتمسك بها الشيخ الأعظم ويجرها إلى تمام المطلب. يقول لك الشيخ الأعظم: الآن العصير العنبي حتى بعد الغليان هو مال شرعا أم ليس؟ هو مال عرفا حتما. هو مال شرعا أم ليس بمال شرعا؟ يقول: أنا ما عندي دليل على رفع ماليته الشرعية العصير العنبي. من قال أنه ليس بمال شرعا؟ هو مال شرعا لا أقل بالاستصحاب، صحيح؟ إن قلت: شيخنا ماذا تصنع بالنجاسة والحرمة؟ يقول: النجاسة والحرمة تمنعان الاستفادة منه فيما هو مشروط بالطهارة كالأكل والشرب. واضح؟ هذا أولا. وثانيا: النجاسة إنما تمنع من المالية متى؟ فيما لو كانت النجاسة غير قابلة للتطهير. أما النجاسة التي تكون قابلة للتطهير فإنها لا تمنع من المالية. النجاسة القابلة للتطهير لا تمنع من المالية، لأن هذا له مالية وثمة مانع قابل للارتفاع. بينما إذا أتينا إلى الخمر هو ليس بمال عرف شرعا. لما؟ لأنه نجس ونجاسته تمنع من الاستفادة منه. لما؟ لأنه غير قابل للتطهير إلا بزوال الموضوع. إن أنت الخمر وهو خمر غير قابل للتطهير، بينما العصير العنبي مع كونه عصيرا عنبيا قابل للتطهير، يعني مع بقاء الحقيقة النجاسة تمنع من المالية في باب الخمر، والنجاسة لا تمنع من المالية في باب العصي. هذه هي نقطة الفرق يا جامع المقاصد. فإن نجاسة العصير العنبي المغلي تزول بنقصه، بينما نجاسة الخمر لا تزول إلا بانقلابه بتغير حقيقته، أما مع بقاء حقيقته فإن نجاسته لا تزول. هذه هي نقطة الفرق بينهما في وجود مالية للعصير العنبي إذا غلى وعدم وجود مالية للعصير العنبي إذا صار خمران. وهذه هي نقطة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى وعدم جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا صار خمران. واضح إن شاء الله؟
يعني سابقا شيخنا النجاسة كان لا يهتم بها مطلقا، الآن قيد.
نعم،
هذا المقصد
صحيح. والنجاسة إنما تمنع فيما لو كانت غير قابلة للتطهير. يعني بعبارة ثانية، هذا الذي يأتي ويعاود، يعاود على ماذا؟ هو يعاود على خمر أو على خل؟ إذا كان يعاود على خل، ما هذا لم يكن خلا. إذا كان يعاود على خمر، ما الخمر لا مالية له وهو خمر.
قطعا سوف يكون خلا يعني بعد 40.
إيه جيد، ولكن أنا عندما أجري المعاوضة، أنا ومعك نجري المعاوضة. عندما نجري المعاوضة نجريها على ماذا؟
نجريها على هذه العين التي سوف تصير كذا.
الآن هي ماذا هذه العين؟
لكن سوف تصير كذا.
هي خمر الآن، حرفهم؟ وهي خمر؟
حال المغلي.
أما العصير العنبي؟ العصير العنبي تعاوضني عليه وهو عصير عنبي. غاية ما في الباب كما سيأتي معنا. تشترط علي، تقول لي أنا أبيعك عصير عنبي، بس ترى إغليه، ولذلك أنا ما أخذ منك 10، أخذ منك 7.
نفس هذا الشرط شرطنا نشريك الثاني. كلام صاحب المقاصد يعني فهم؟
لا، والشيخ الأعظم الذي يقوله
ترى عصير عنبي نش، فانتظر حتى يستحيل خم، يستحيل خل.
نعم. يعني. إيه. الفارق الذي يفترضه الشيخ الأنصاري هكذا، أن هذا العصير العنبي أبيعك عصيرا ويكون له مالية وهو عصير، بينما ذاك أبيعك خمرا مع أنه له بما هو خمر ليس له مالية. نعم، هذا سيؤول إلى شيء آخر، ولكن أوله إلى شيء آخر لا ربط له بعنوان الخمرية
أصلا. صح، البيع الأشياء سيؤول إلى
هذا غير واضح.
حال الخمر، الخمر أيضا لا غلا ولم يدخل ذلك حاليا ما يجوز.
العصير العنبي لا.
العصير العنبي
لا، بما أنه قابل للتطهير مع بقاء، هذا يقوله شيخ الأنصاري، بما أنه قابل للتطهير مع بقاء العنوان فليش لا نقول به؟
هذا العنوان شفنا شنو النذاتي؟ العرف. إذا كان العرف فالعرف يرى أن العصير إذا غلا ولم يذهب ثلثه حاله حال الخمر، حاله حال العصير العربي إلى نش ولم يستحم خلا. يعني المثيات نفس الشيء، يرون شيء واحد، هذا يحتاج إلى نار لكي يغلي، وهذا يحتاج تخليه في مكان مظلم 20 يوم 30 يوم يستحم خلا. نفس المسألة يعني بالنسبة لنظر العرف. فالعنوان على شأن
ولكن العرف الآن عندما تأتي وتسأله تقول له الآن أنت اشتريت ماذا؟ في الحالة الأولى يقول لك اشتريت عصيرا، وهذا قابل للانتفاع به وهو عصير. أما ذاك أقول اشتريت خمرا،
شلون قابل للانتفاع؟
الآن
لازم يغليه حتى.
إيه، ولكن يبقى عصير بعد الغليان أو يصبح شيء آخر، وهذا الأساس عند الشيخ أنصار. يقول لك قبل الغليان وبعد الغليان هو حقيقة واحدة، بينما في باب الخمر قبل صيرورته خلا هو حقيقة، وبعد صيرورته خلا هو حقيقة جديدة. هذه
الفكرة.
الفكرة ما فيها عرف ولا فيها شيء. الفكرة مجردها إنه هذا الخمر العصير بعد ما انقلب خمر، الشارع صرح بأنه لا مالية له، سلب مالي عنه في تصريح من الشارع. أما هذا اللي غلى فالشارع ما صرح، فأنا شك. موجب الشك استصحب، قال قد
يؤيد. جيد، نحن الآن جيد، هذا كلام جيد، ولكن بالمآل الآن نحن كلامنا معمل في مناقشة جامع المقاصد. نحن ليش عم نجيب العرف؟
تمام.
إيه، إنه الشيخ الأنصاري شو عم يقول له جامع المقاصد؟ عم يقول له الفرق بينهما أن العصير المغلي مال عرفا ومال شرعا.
إيه كلامه هو ليشت اللي ليشت إنه تجري القصص.
صحيح.
حكم الأمثال.
أما ذاك الخمر العصير المتحول إلى خمر ليس مالا عرف ليس مالا شرعا. هذه النقطة التي يريد أن يقولها الشيخ الأنصاري. طيب هل من شاهد فقهي على هذه النقطة؟ أقول لك نعم، هذا العصير العنبي يطهر المقلي، يطهر بنقصه كما أن البئر المتنجسة تطهر بنقصها بنزعها، فهذان من باب واحد. الآن بعد قليل يظهر عندنا الشيخ الأنصاري على أي أساس وصل إلى هذه النتيجة. قال رحمه الله: نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا، يعني بين العصير العنبي، بينما لو غصب عصيرا عنبيا ثم غلا، وبين ما لو غصبه عصيرا فصار العصير خمرا، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير لأن المالية قد فاتت تحت يد الغاصب، مالية العصير قد فاتت، فكان عليه ضمانها ضمان المالية كما لو تلفت. يعني يقول لك جامع المقاصد المسألتان من باب ومن واد واحد، لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه إذا صار خمرة. ليش؟ فإن العصير بعد الغليان، مش قبل الغليان، بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين مال عرفا وشرعا، والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم تقبل التطهير كالخمر، فإنه لا يزول نجاستها، لا تزول نجاسة الخمر إلا بزوال موضوعها، إلا بانعدام الخمرية، بانقلاب الخمر إلى خل، بخلاف العصير فإنه يزول نجاسته بنقصه، نظير طهارة ماء البئر بالناس. الآن بعد هذا الكلام سيظهر لنا ليش الشيخ الأنصاري مصر على هذه النقطة، والشيخ ما هو وجه إصراره على بقاء الحقيقة وعدم بقاء الحقيقة. يقول: النجاسة وحرمة الشرب في العصير المغلي عرضية، بينما النجاسة وحرمة الشرب في الخمر ذاتية. هذه هي نقطة الفرق. وأدلة التحريم تحريم المعاوضة على النجس ظاهرة فيما كانت النجاسة لوجهه لعنوانه، يعني أدلة المنع من المعاوضة على النجس ظاهرة في المنع على المعاوضة على ما كانت النجاسة ذاتية له، وغير ظاهرة في المنع عن المعاوضة فيما لو كانت النجاسة عارضة وطارئة. هذه نقطة الفرق عندما نقول هذا ممنوع شرعا وغير ممنوع شرعا، لأن أدلة المنع من العمومات هذا هو ظاهرها، هذا هو الواضح منها. فإننا إذا رجعنا إلى رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، يعني أو شيء من الأعيار النجسة، من الذوات النجسة، أو شيء من ما كان نجسا بذاته، هذا الذي يستظهره الشيء. استظهار هذا المعنى من أدلة المنع من المعاوضة هو الذي جعله يذكر الفرق السابق بين باب العصير إذا غلى وبين العصير إذا صار خمرا.
يعني المفروض شرنا هاي نقطة تحل لنا.
إيه مفروض هكذا.
بس شرنا هو اثنين بالحالة نجس، والثاني أنا بيع عصير عنبي.
ولكن هذا وجه من وجوه النجس.
اثنينات النجس، واحد نجاسة عرضية اللي هو العصير.
نعم.
عنبي إذا غلى. زين الثاني ليش ما نقول هو عبارة عنها أيضا نجاسة عرضية؟
نجاسة ذاتية. الخمر نجاسة ذاتية.
إنه بس لكن هذا إذا كان نجاسة ذاتية هذا مستحيل أنه يدخل فيه من
الأشياء. بل كيف يستحيل؟
الحال في أنه
يمكن أن يطهر ولكن بتحول حقيقته. وهذا الذي يقوله الشيخ الأنصاري. هذا الشيخ الأنصاري يقول الفارق بينهما لأن عنوان يعني لأن الدليل المانع من المعاوضة على النجس يقول لك ما كانت نجاسته ذاتية. ليه؟ لأنه يستحيل أن يطهر إلا بتغير عنوانه، إلا بتغير حقيقته بالانقلاب أو بالاستحالة أو بمشاكل ذلك. بينما في العصير المغلي هذا لا تشمله أدلة المنع. لما؟ لأنه ليس وجها من وجوه النجس، فإن هذا قابل لزوال النجاسة وللتطهير مع بقاء العنوان. هذا بالنسبة لرواية تحف العقول. كذلك بالنسبة للنبوي، إن إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، هذه لا تشمل العصير العنبي. لما؟ لأن الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، يعني إذا حرمه بقول مطلق، يعني إذا حرمه تماما. وهذا إذا حرمه تماما لا يصدق على ماذا؟ على ما كانت حرمته عرضية في حال دون حال، في طور دون طور، في حالة دون حالة. فإن مثل العصير العنبي إذا غلا هو نجس في هذه الحالة، بينما نفس هذا العصير العنبي ليس نجسا في حالة أخرى، وهي فيما لو أذهبنا ثلثيه بالغليان. واضح إن شاء الله؟ فنكتة الفرق عند الشيخ الأعظم، نكتة الفرق أنه هناك شيء نجس وحرام يبقى نجسا وحراما، النجاسة والحرمة ملتصقتان به مع بقاء العنوان ومع صدق العنوان، ولا تزول النجاسة ولا الحرمة مع بقاء العنوان. وهناك شيء آخر، ما هو هذا؟ نجس وحرام ويمكن أن تزول النجاسة والحرمة مع بقاء العنوان. وظاهر الأدلة المانعة عن المعاوضة على النجس وعلى الحرام هي ما كانت نجاسته ذاتية له، يعني مساوقة لوجود عنوانه، أو كانت الحرمة ذاتية له، يعني ملازمة لعنوانه. أما ما كان يمكن الفك ويمكن التفكيك بين بقاء بين العنوان وبين الحرمة، بين العنوان وبين النجاسة، فهذه غير مشمولة لأدلة المنع بحسب الظاهر. هذه هي النكتة التي يبني عليها الشيخ الأنصاري. فيقول لك حتى ننظر بمثال أوضح، الآن أجلكم الله الكلب، كلب غير المستثنيات، كلب الهراش، الكلب نجس؟ نعم نجس. حرام؟ نعم حرام. تمام؟ هذا الكلب نجس وحرام، ولا ترتفع حرمته ونجاسته إلا بصيرورته رمادا أو ملحا، أليس كذلك؟ يعني إما بإحراقه وإما بتمليحه، تضعه في بحيرة ملح يصبح ملحا. تمام؟ نقول هنا الأدلة التي منعت العمومات مثل رواية تحف العقول والنبوي المشهور، منعت من المعاوضة على النجس ومنعت من المعاوضة على الحرام. أسأل هذا الكلب وهو كلب حتما نجس، لا يوجد حالة عندي هذا يصدق عليه أنه كلب وهو طاهر، ولا يوجد حالة عندي هذا يصدق عليه أنه كلب وهو حلال. لا، ما دامت الكلبية موجودة ما دامت الحرمة والنجاسة موجودة. أما في باب العصير فنقول باب العصير كباب الماء المتنجس، يمكن افتراض بقاء العنوان وهو الماء وهو العصير مع فك ماذا؟ النجاسة ومع فك الحرمة، فلا تصدق عليه، فلا يصدق عليه عنوان حرام بقول مطلق. ولا يصدق عليه عنوان نجس بقول مطلق، وإنما هذا حرام فيما لو لم كذا كذا كذا، وإنما هذا نجس فيما لو لم كذا كذا كذا. هذه هي النكتة عند الشيخ الأنصاري، واضح؟ قال رحمه الله: وبالجملة فالنجاسة فيه في العصير المغلي وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالي طهارته. ما هما حالات طهارة؟ قبل الغليان طاهر، بعد ذهاب الثلثين طاهر، بالنص غلا ولم يذهب ثلثا، هنا عرضت النجاسة والحرمة. فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، كما لو كان عندي ثوب ممتاز إلا أنه متنجس، نجس بالعرض يعني وقابل للتطهير. فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: أو شيء من وجوه النجس، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. الآن سنذكر تعليق على هذا. ليش؟ ما هي النكتة؟ لأن الظاهر منهما، من العمومين، العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق، يعني هذا نجس وحرام ما دام يصدق عليه العنوان، لا ما تعرضانه، يعني لا ما تعرضه النجاسة والحرمة في حال دون حال. فيقال هذا الذي تعرضه النجاسة في حال دون حال مثل العصير المغلي، فيقال العصير حرام في حال الغليان قبل ذهاب الثلثين، أو العصير نجس في حال الغليان قبل ذهاب الثلثين، ولا نستطيع أن نقول العصير المغلي نجس، واضح؟ ولا نستطيع أن نقول العصير المغلي حرام. ولكن يمكن أن نذكر تأملا، واضح النتيجة صارت عند الشيخ الأنصاري والقاعدة منه، يمكن أن نذكر تأملا أن الروايتين شيء من وجوه النجس وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، الإطلاق فيهما، يعني هذا حرام بقول مطلق نجس بقول مطلق، ليس بالضرورة أن يكون بلحاظ ما ذكره الشيخ الأعمر، وإنما الإطلاق فيهما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ آخر، وهو أنه هل يكون له وجه للانتفاع به أم لا يكون ثمة وجه للانتفاع به. لاحظوا معي، فالرواية التي قالت أو شيء من وجوه النجس، يعني أي نجس؟ يعني الشيء الذي غير قابل للمنفعة، يعني لا فيه من، لا يوجد فيه منفعة محللة مقصودة حال نجاسته. والرواية التي تقول إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني هذا حرام بقول مطلق، ماذا يعني؟ يعني لا يمكن الانتفاع به وهو نجس بأي وجه من الوجوه. وعلى هذا الأساس لا يكون للروايتين، يعني الروايتان تكون حياديتان بالنسبة لماذا؟ للعصير والخمر. فالروايتان تراهما من باب واحد، تنظر وتقول الخمر حرام لأنه وهو خمر لا يوجد منفعة محللة مقصودة به، وحينئذ نقول العصير حرام لأنه لا منفعة محللة مقصودة به وهو عصير. لاحظتم؟ أما أن نأتي ونحمل الرواية الأولى على أي معنى؟ على ما كانت النجاسة فيه ذاتية، والرواية الثانية على ما كانت الحرمة فيه ذاتية، لنخرج العصير العنبي ونخرج عن الحرمة والنجاسة، فهذا غير واضح. واضح وجه التأمل؟
يعني على
أنهم
بدأوا في هذه
الروايات
على حالة إجراء المعاملة،
أحسن، على حالة إجراء المعاملة والروايات غير ناظرة إلى أطوار وحالات الشيء، وإنما هي ناظرة إلى أنه في هذه الحالة هل له منفعة محللة مقصودة أم ليس له منفعة محللة مقصودة، هل يجوز أم لا يجوز، هل يحرم الانتفاع به أم لا يحرم.
شيخ لما تقدمت من مناقشة إلى كون النجاسة موجبة لإبطال البيع ومنع البيع لو لا، ناقش هناك أنه بالوجه المطلق عدم الوجه المطلق.
نعم.
فهي التفصيل المفروض عندك في الأجل ذلك هني ها أولها بالنسبة إلى الحرمة جاب أنه إذا حرمت مطلقة.
نعم صحيح.
جميع المنافع.
صحيح.
هاي شغلة ثانية أنه هنيها في بيجيب بعدين في مفتاح الكرامة وغير مفتاح الكرامة أن استدلوا بهي العمومات على.
استدلوا بهذه العمومات على التحريم.
نعم.
وأنا وهذا ماذا أصنع الآن؟ الآن أنا بهذا التأمل الذي ذكرته أحاول التمهيد لكلام مفتاح الكرامة، لأنه عندما نأتي إلى كلام مفتاح الكرامة لابد أن نذكر وجها لما ذكره، سنعود ونذكر وجه، ولكن هذا التأمل يكون بمثابة تمهيد، وأنا لا أذكره بعنوان إشكال تام على الشيخ، وإنما أذكره بعنوان أنه تأمل في المسألة لا أكثر. بعد هذا يقول وبما ذكرنا، بما ذكرنا من ماذا؟ من كون المراد بالوجوه النجسة وإذا حرم شيء بقول مطلق، بما ذكرنا من كون المراد بالوجوه العناوين الذاتية أو العناوين النجسة ذاتا لا مثل العصير، فإذا بعدما ذكرنا هذا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين للعصير، لأن المراد بالعين هي الحقيقة والعصير ليس كذلك. هذه عبارة تحتاج لها شرح. العلامة في التذكرة ماذا ذكر؟ قال العلامة في التذكرة ظاهر كلامه الإجماع على حرمة بيع نجس العين. ماذا قال؟ أجمعت الطائفة على حرمة بيع نجس العين. هذا الإجماع له حالات، مش إجماع التذكرة، الإجماع عموما له حالات، له حالات بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مقام الإثبات. فإن الإجماع قد يكون بلسان أنه أجمعت الطائفة على حرمة شيء، وقد يكون بلسان فيه شيء من التفصيل. عندما يكون اللسان أجمعت الطائفة على حرمة شيء مثلا، فإنه معقد الإجماع واضح بين ضيق، أما فيما لو كان هناك فيه تفصيل فحينئذ معقد الإجماع ماذا يكون؟ واسع. فإذا شككنا في دائرة من الدوائر ماذا نصنع؟ نتمسك بالقدر المتيقن. تمام؟ وفي بعض الأحيان قد نتصور وجود إجماع بلا معقد. كيف يعني؟ يعني العبارة التي أجمعوا فيها ما فيها تفصيل، ما فيها توضيح. محل الكلام الذي يتحدث عنه الشيخ الأنصاري ما هو؟ أن عندنا إجماع على حرمة بيع النجس، نجس العين يحرم بيعه. طيب، فإذا معقد الإجماع يعني من عقد عليه الإجماع ما هو؟ عنوان نجس العين. تمام؟ شيخ الأنصاري يقول بما أننا حملنا الروايات التي تتحدث عن النجس على ما كانت نجاسته ذاتية، وحملنا الروايات التي تتحدث عن الحرام على ما كانت حرمته كذلك، بناء على هذين ماذا نستنتج؟ نستنتج أن معقد إجماع التذكرة ما هو؟ عنوان نجس العين ماذا يعني نجس العين؟ يعني ما كانت النجاسة ثابتة لماهيته، ما كانت النجاسة هي حقيقته، يعني هذا نجس تستطيع أن تعرف عنه بماذا؟ بالنجاسة. أما ما كان كالعصير نجاسته ليست حقيقة ونجاسته ليست ذاتية، فلا يأتي في هذا الكلام. واضح إن شاء الله؟ قال رحمه الله: فإذن لأن المراد بالعين في قول التذكرة نجس العين، ما هو؟ هي الحقيقة، يعني نجس الذات، نجس الماهية، نجس الحقيقة، هذا هو المراد. والعصير العنبي نجس الذات، نجس الماهية؟ لا، النجاسة أمر عارض طارئ على هذه الذات، وليس أمرا لازما للذات، بل يصعد الشكل الأربعين. يقول: ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى من؟ إلى كل من قيد الأعيان النجس المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير، لأنه الفقهاء إذا ذهبت إليهم في بحث حرمة بيع النجس ماذا قالوا؟ يحرم بيع النجس لأنه لا يقبل التطهير، أو يحرم بيع النجس غير القابل للتطهير. ما معنى هذا القيد؟ قيد غير القابل للتطهير. المفهوم من هذا القيد أنه ولو باللازم أنه لو كان الشيء قابلا للتطهير جاز بيعه، وإنما حرم البيع متى؟ فيما لو لم يكن قابلا للتطهير. هذا محل كلام، واضح؟ مضافا إلى عدم وجود من صرح بخلاف هذا، يعني لم يجد الشيخ الأعظم مصرحا من الفقهاء بعدم جواز بيع العصير، هذا هو شيء. والشيء الآخر، وجدهم في باب حرمة بيع النجس ماذا قالوا؟ إذا لم يكن قابلا للتطهير. فجمعا بين هذين، لم يصرحوا بعدم جواز بيع العصير إذا غلا، وقيدوا هناك غير قابل للتطهير، ماذا تفهم؟ تفهم منهم أنهم لم يصرحوا بحرمة بيع العصير. لما؟ لأنه قابل للتطهير، فما دام قابلا للتطهير حكمه حكم قابل للطهارة. واضح إن شاء الله؟
هاي سابق شيخنا أنه إذا كان قابل للتطهير يسابق الحرمة
العرضية،
النجاسة العرضية.
ولكن طبعا عبارة واضحة هذه، ولكن يمكن أن يقال: يا أيها الشيخ الله، إذا أمكن على هذه الطريقة أن ننسب إلى الأصحاب، أمكننا أن ننسب جواز بيع كل الأعيان النجسة إليهم. ليه؟ لأن كل الأعيان النجسة قابلة للتطهير بالاستحالة، صح؟ في أنجس من الكلب والخنزير؟ في أنجس الفأر، في الروايات لم تأتي
ناصر،
نعم ناصر، كلها قابلة للتطهير إذا صارت ملحا، إذا صارت رمادا، لكن ما تكلموا في هذا. ما رأيكم بهذا الإشكال؟
مو ظاهر عبارة قابلية للتطهير بمعنى تغير الحقيقة.
أحسن، قابليته للتطهير مع بقاء الحقيقة. هذا من أين استفدناه؟ هذا استفدناه من طيات الكلام المتقدم، أن كل كلام الشيخ الأنصاري عن هذا. ولذلك هذا الإشكال المسطر في بعض الحواشي على الشيخ الأنصاري، من أنه إذا أمكن نسبة الجواز إلى العلماء بناء على هذا التحليل، أمكننا أن نحلل أكثر وننسب جواز بيع كل نجس حتى الأعيان النجسة ما كانت النجاسة ذاتية فيه أيضا إلى هؤلاء العلماء، مع أن الأمر ليس كذلك.
أصلا ذاك يمكن انطباق نفس عنوان قابلية التطهير عليه مشكلة، لأنه أصلا شيء ثاني صار.
شيء ثاني. غدا إن شاء الله تعالى. فإذا إلى الآن ولله الحمد ماذا صار عندنا؟ صار عندنا الشيخ الأنصاري يبني على الجواز، أتلة الجواز تامة، ونمضي على هذا المعنى، يجوز بيع العصير العنبي إذا غدا. غدا إن شاء الله يبقى عندنا ماذا؟ أن بعض المتأخرين، بعض المعاصرين تقريبا مفتاح الكرامة، ذهب وصرح بماذا؟ بعدم جواز البيع، بل أيضا عدم جواز البيع كما يظهر معنا يمكن أن يستظهر، شددوا تحت عبارة يمكن أن يستظهر، من عبارة ماذا؟ جامع المقاصد أيضا، لأن هناك إشكال أساسي على الشيخ الأنصاري أنه من قال أن جامع المقاصد يتكلم عن نفسه هذا الفرع. غدا إن شاء الله فإذا نتكلم عن مطلب السيد العاملي في مفتاح الكرامة، ونتكلم عن مطلب جامع المقاصد حتى نتم هذه المسألة غدا. وغدا نبدأ بمقدمة أيضا إن شاء الله تعالى حول المسألة الرابعة، وهي مسألة الدهن المتنجس. فأنتم احتياطا حضروا ما بقي من هذه المسألة والصفحة الأولى من تلك المسألة، لعلنا لا ندرك، ولكن حضروا احتياطا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.